أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وردا على سلامكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 54 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور. نحن فيه مع سورة الشرح، يتجدد اللقاء مع تلك السورة للمرة الثالثة، ونستفتح بالذي هو خير، ونبدأ تبركا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مضى بنا الكلام مع سورة الشرح في عدد من التفاسير، آخرها أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، والذي تناولنا منه السورة على الإجمال وتفسير الآية الأولى ألم نشرح لك صدرك. ومضى بنا الشيخ يطيل النفس مع تفسير هذه الآية وبيان معاني شرح الصدر الحسي والمعنوي إلى أن كنا قد يعني خرجنا عن حدود الوقت. كنا نكمل بفضل الله، يعني حاولت أتذكر أين وقفنا، فوقفنا مع أضواء البيان، وانتهينا من شرح الآية الأولى، ولنا مع بقية السورة وأضواء البيان وقفات أخرى. يعني الآن إن شاء الله فبعد ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم تأتي الآية ووضعنا عنك وزرك. قال الشيخ: والوضع يكون للحط وللتخفيف، ويكون للحمل والتثقيل، فإن عدي بعن كان للحط، وإن عدي بعلى كان للحمل، وضع عن ووضع على، إن كانت بعن يبقى للحط والتخفيف، وإن كانت على فهي للحمل والزيادة والتثقيل. في قولهم وضعت عنك ووضعت عليك، والوزر لغة الثقل، ومنه حتى تضع الحرب أوزارها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير المتحمل ثقل أميره وشغله، والوزر شرعا هو الذنب كما في الحديث، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة، وقوله مرة أخرى ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم. وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه، فاختلف فيه اختلافا كثيرا. فقيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، وقيل ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره، وشفقته صلى الله عليه وسلم بهم، أي كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أسفا عليهم. وقال أبو حيان هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس، كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس. وقال ابن جرير وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. وقال ابن كثير هو بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكلام أبي حيان يدل على العصمة، وكلام ابن جرير يدل على شيء في الجاهلية، وكلام ابن كثير مجمل. وفي هذا المجال مبحث عصمة الأنبياء عموما، وهو مبحث أصولي يحققه كتب الأصول لسلامة الدعوة. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحثه، تقدم بحثه في سورة طه عند الكلام على قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وأورد كلام المعتزلة والشيعة والحشوية ومقياس ذلك عقلا وشرعا، وفي سورة صاد عند قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، ونبه عندها على أن كل ما يقال في داود عليه السلام حول هذا المعنى كله إسرائيليات لا تليق بمقام النبوة. أما في خصوصه صلى الله عليه وسلم فإنا نورد الآتي، إنه مهما يكن من شيء فإن عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها، لنص القرآن الكريم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية، لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. أما قبل البعثة فالعصمة من الكبائر أيضا يجب الجزم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيؤ للنبوة من صغره، وقد شق صدره في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان، وأخرج منه حظ الشيطان، ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته، ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر، فهي دائرة بين الجواز والمنع، فإن كانت جائزة ووقعت فلا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة والتكليف، وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي في تفسيره أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما: لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا ائتمنت عليه أحدا. وذكر قصة بنيه ومنامه في وسط أولاده أول الليل، ثم نقله أباه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال: ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وسلم أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس، فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين تعرى ومنع منه حالا، وعلى المنع من وقوع شيء منه صلى الله عليه وسلم. بقي الجواب على معنى الآية، فيقال: والله تعالى أعلم، إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أهل بدر قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه، وقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهو حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم. أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعد على نفسه، يعتد على نفسه بالتقصير، ويعتبر ذنبا يستثقله ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ومعلوم أنه ليس من موجب للاستغفار إلا ما قيل شعوره بترك الذكر في تلك الحالة استوجب منه ذلك. وقد استحسن العلماء قول الجنيد: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الدعوة، فيرد اجتهاده فيعظم عليه، فيرد اجتهاده فيعظم عليه، كقصة ابن أم مكتوم. وعوتب فيه عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات، ونظيرها: ولو كان بعد نزول هذه السورة إلا أنه من باب واحد، كقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. صلى الله عليه وسلم. وقصة أسارى بدر وقوله: ليس لك من الأمر شيء، واجتهاده في إيمان عمه حتى قيل له: إنك لا تهدي من أحببت، ونحو ذلك. فتحمل الآية عليه، أو أن للوزر بمعناه اللغوي، وهو ما كان يثقله من أعباء الدعوة وتبليغ الرسالة، كما ذكر ابن كثير في سورة الإسراء عن الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت وعرفت أن الناس أو ربما فزعت وعرفت أن الناس مكذبية فقعدت معتزلا حزينا. فمر بي أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وقص عليه الإسراء، ففيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم فضع، والفظاعة ثقل وحزن، والحزن ثقل، وتوقع تكذيبهم إياه أثقل على النفس، أو هو أثقل على النفس من كل شيء، والله تعالى أعلم. جزاه الله خير. لما رأيت وأطال النفس في تفسير الآية، هذا الذي جعلني في المرة الماضية لا أكمل معه السورة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أي أثقله مشعرا بأن للذنب ثقلا، أو أي ثقله مشعر بأن للذنب ثقلا على المؤمن ينوء به ولا يخففه إلا التوبة وحطه عنه. ثم قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. لم يبين هنا بما ولا كيف رفع له ذكره، والرفع يكون حسيا ومعنويا. فاختلف في المراد به أيضا، فقيل هو حسي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة وفي الخطب وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة، واستدلوا لذلك بالواقع فعلا، واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه، وهي أبيات في ديوانه من قصيدة دالية: أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رفع الذكر معنى، أي من الرفعة، ذكره صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء قبله، حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه. وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه في قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ومعلوم أن ذكره قومه ذكرا له، كما قال الشاعر: وكم أب قد علا بابن ذرى رتب، كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، سواء كان بنصوص من توجيه الخطاب إليه بمثل: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، والتصريح باسمه صلى الله عليه وسلم في مقام الرسالة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان في فروع التشريع كما تقدم في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ف فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأنها لوضوحها لم يتعرض لها الشنقيط بالتفسير، ثم شرع يفسر ما بعدها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: النصب التعب بعد الاجتهاد، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقد يكون النصب للدنيا أو للآخرة، ولم يبين المراد بالنصب في أي شيء فاختلف فيه، ولكنها أقوال متقاربة. فقيل في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة، وقيل في النافلة من الفريضة، والذي يشهد له القرآن أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا، كما في مثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي لأنها وقت الفراغ من عمل النهار وفي سكون الليل. وقال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فيكون وقته كله مشغولا إما للدنيا وإما للدين. وفي قوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم، حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجلين يتصارعان، فقال لهما: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا؟ وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا، لا في عمل دنيا ولا دين. سبهللا اللي احنا بنقولها في الكلام عندنا، إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا، لا في عمل دنيا ولا دين. ولهذا لم يشك الصدر الأول فراغا من الوقت، إنما النهاردة بقول لك تعالى نضيع وقت، تعالى نضيع وقت. ده في ناس بتقول لك تعالى نقعد على القهوة، طب هنعمل إيه؟ هنقعد نلعب شوية ضمنة كده وطاولة وظهر، طب وإيه كمان؟ ونقعد نغتاب شوية وننم شوية، أعوذ بالله من غضب الله. ومما يشير إلى وضع الصدر الأول ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فانظر رحمك الله وإياي فيما يفكر حديث السن، وكيف يستشكل معاني القرآن، فمثله لا يوجد عنده فراغ. تنبيه: ذكر الألوسي في قوله تعالى فانصب قراءة شاذة بكسر الصاد، وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة، ونص فانصب ونصب علي إماما، وقال ليس الأمر متعينا بعلي، فالسني يمكن أن يقول فانصب أبا بكر، فإن احتج الشيعي بما كان في غدير خم احتج السني بأن وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس كان بعده وفي وقت في قرب فراغه عليه الصلاة والسلام من النبوة، إذ كان في مرضه الذي مات فيه. فإن احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع رده السني بأن الآية قبل ذلك. وعلى كل، إذا كان الشيعة يحتجون بها فيكفي لرد احتجاجهم أنها شاذة، وتتبع الشواذ قريب من التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير، وهو صرف الظاهر وهو صرف اللفظ عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة. ومن اللعب في التأويل في هذه الآية ما يفعله بعض العوام. رأيت رجلا عاميا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب ثقيل وحزام جميل مما يسمونه نصبة، أي بدلة كاملة، فقال له رجل: ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له: لما فرغت من عملي نصبت، أي كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. نعوذ بالله من هذا العبث. كما سمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده ويقول لزميله: ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه، أي آخذ قرضا منه؟ فقلت له: ولم تنصب عليه والنصب كذب وحرام؟ فقال: إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا بأس، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب. وهذا أمثال مما تجر عليه العامة لجهلهم أو أصحاب الأهواء لنحلهم يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. التقديم هنا مشعر بالتخصيص، وهو كقوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. وهكذا هنا: لا ترغب إلى غيره سبحانه، كأنه يقول: الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه. انتهى تفسير الشيخ الشنقيطي عليه السحائب الرحمة والرضوان. تحرير والتنوير لابن عاشور. طيب، لا، ابن عاشور هيركز على اللغة. نأخذ في ظلال القرآن. الأستاذ سيد قطب رحمه الله قال: سورة الشرح مكية وآياتها ثمان. نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى، وكأنها تكملة لها في ظل العطف الندي، وفيها روح المناجاة الحبيب، وفيها استحضار مظاهر العناية واستحضار مواقع الرعاية، وفيها البشرى باليسر والفرج، وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق. دي خلاصة السورة ما شاء الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها، ومن العقبات الوعرة في طريقها، ومن الكيد والمكر المضروب حولها. توحي بأن صدره صلى الله عليه وسلم كان مثقلا بهموم هذه الدعوة الثقيلة، وأنه كان يحس العبء فادحا على كاهله، وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد. ثم كانت هذه المناجاة الحلوة وهذا الحديث الودود: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ونيسرها لك، ونيسر لك أمرها، ونجعلها حبيبة لقلبك، ونشرع لك طريقها، وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة؟ فتش في صدرك، ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء، وقل ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة، والراحة مع كل تعب، واليسر مع كل عسر، والرضا مع كل حرمان؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله، حتى كاد يحطمه من ثقله، ووضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان، وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب، وبالوحي الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا لك صدرك؟ صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، رفعناه في الملأ الأعلى، ورفعناه في الأرض، ورفعناه في هذا الوجود جميعا، رفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم الله كلما تحركت به الشفاه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بعد هذا رفع، وليس وراء هذا منزلة، وهو المقام الذي تفرد به صلى الله عليه وسلم دون سائر العالمين. ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ حين قدر الله أن تمر القرون وتكر الأجيال وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم مع الصلاة والتسليم عليه، الصلاة وأزكى التسليم، والحب العميق العظيم. ورفعنا لك ذكرك وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع، وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود. فأين تقع المشقة والتعب والضنا من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء؟ لذلك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه، وقد لازمه معك فعلا. فحينما ثقل العبء شرحنا لك صدرك، فخف حملك الذي أنقض ظهرك، وكان اليسر مصاحبا للعسر يرفع إصره ويضع ثقله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن مع العسر يسرا فخذ في أسباب اليسر والتيسير. فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ومع شواغل الحياة، إذا فرغت من كل هذا فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد. العبادة والتجرد والتطلع، العبادة والتجرد والتطلع. وإلى ربك فارغب، إلى ربك وحده خاليا من كل شيء، حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم. إنه لا بد من الزاد للطريق وهنا الزاد، ولا بد من العدة للجهاد وهنا العدة، وهنا ستجد يسرا مع كل عسر وفرجا مع كل ضيق، هذا هو الطريق. وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى قبلها، وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين: الشعور بعظمة الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه الودود الرحيم، والشعور بالعطف على شخصه صلى الله عليه وسلم، ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة التي اقتضت ذلك الود الجميل. إنها الدعوة، هذه الأمانة الثقيلة، وهذا العبء الذي ينقض الظهر، وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإلهي ومهبطه، ووصلة الفناء بالبقاء والعدم بالوجود. انتهى تفسير الشيخ سيد قطب في ظلال القرآن رحمه الله تعالى، ونأتي إلى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. قال رحمه الله: سورة ألم نشرح وهي مكية، يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضائقا حرجا، لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر، لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. طبعا عندنا حديث الضب أخرجه الطبراني، فواحد بيسمع الشيخ وبيقول حديث الضب ويقول أخرجه الطبراني، فقال: والله جزاه الله خير، يعني الطبراني استطاع يخرج لنا الضب. قال له: يعني يخرج الحديث؟ قال: والله هو يعني أخرج الضب جزاه الله خير. المهم ركبت كده يعني. فالآن وأنا أقرأ للشيخ السعدي: حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، فتذكرت الحكاية هذه ما بين الشيخ والرجل العامي اللي فاهم أنه حديث الضب أخرجه الطبراني، يبقى أخرج الضب، يقول له الحديث هي يعني ركبت معاه كده وعلقت. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، جزء من الحديث. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، لذا جاءت هذه المقولة: فلن يغلب عسر يسرين، إما موقوفة على صحابي ذكرت عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهما، ورفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رفعها يعني كلام، يعني هل الحديث يصح أو فيه ضعف. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. فإذا فرغت فانصب، هذا أمر من الله عز وجل، أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه. فقال: فإذا فرغت فانصب، إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك فارغب، إلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله تعالى أعلم. تمت ولله الحمد. وننتقل إلى أهم التفاسير فيما تبقى من الوقت. مثلا تفسير المراغي قال رحمه الله: سورة الشرح مكية نزلت بعد سورة الضحى، وهي شديدة الاتصال بما قبلها، حتى روي عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كان يقولان هما سورة واحدة، وكان يقرآنهما في الركعة الواحدة، وما كان يفصلان بينهما بالبسملة، ولكن المتواتر كونهما سورتين وإن كانتا متصلتين معنا، إذ في كل منهما تعداد النعم وطلب الشكر عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الشرح البسط والتوسعة، والعرب تطلق عظم الصدر وتريد به القوة وعظيم المنة والمسرة وانبساط النفس، ويفخرون بذلك في مدائحهم، من قبل أن سعة الصدر تعطي الأحشاء فسحة للنمو والراحة، وإذا تم ذلك للمرء كان ذهنه حاضرا لا يضيق ذرعا بأمر. الإيضاح: ألم نشرح لك صدرك، أي إنا شرحنا لك صدرك فأخرجناك من الحيرة التي كنت تضيق بها ذرعا بما كنت تلاقي من عناد قومك واستكبارهم عن اتباع الحق، وكنت تتلمس الطريق لهدايتهم، فهديت إلى الوسيلة التي تنقذهم بها من التهلكة وتجنبهم الردى الذي كانوا مشرفين عليه. وقصار ذلك أن أذهبنا عن نفسك جميع الهموم حتى لا تقلق ولا تضجر، وجعلناك راضي النفس مطمئن الخاطر، واثقا من تأييد الله ونصره، عالما كل العلم أن الذي أرسلك لا يخذلك ولا يعين عليك عدوا، ووضعنا عنك وزرك. الوزر هو الذنب، والوزر الحمل الثقيل، وأنقض أي أثقل، والظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض أي صوت خفي. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي حفظنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الرسالة حتى تبلغها، فجعلنا التبليغ عليك سهلا ونفسك به مطمئنة راضية. فجعلنا التبليغ عليك سهلا ونفسك به مطمئنة راضية، ولو قوبلت بالإساءة ممن أرسلت إليهم كما يرضى الرجل بالعمل لأبنائه ويهتم بهم، فالعبء مهما ثقل عليه يخففه ما يجيش بقلبه من العطف عليهم والحدب على راحتهم، ويتحمل الشدائد وهو راض بما يقاسي في سبيل حياطتهم وتنشئتهم. ورفعنا لك ذكرك أي وجعلناك عالي الشأن رفيع المنزلة عظيم القدر. وأي منزلة أرفع من النبوة التي منحكها الله، وأي ذكر أنبه من أن يكون لك في كل طرف من أطراف المعمورة أتباع يمتثلون أوامرك ويجتنبون نواهيك ويرون طاعتك مغنما ومعصيتك مغرما. وهل من فخار بعد ذكرك في كلمة الإيمان مع العلي الرحمن؟ وأي ذكر أرفع من ذكر من فرض الله على الناس الإقرار بنبوته وجعل الاعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته شرطا في دخول جنته؟ هذا إلى أنه صلى الله عليه وسلم أنقذ أمما كثيرة من رق الأوهام وفساد الأحلام، ورجع بهم إلى الفطرة الأولى من حرية العقل والإرادة والإصابة في معرفة الحق ومعرفة من يقصد بالعبادة، فاتحدت كلمتهم في الاعتقاد بإله واحد بعد أن كانوا متفرقين طرائق قددا، عباد أصنام وأوثان وشموس وأقمار لا يجدون إلى الهدى سبيلا ولا للوصول إلى الحق طريقا، فأزاح عنهم تلك الغمة وأنار لهم طريق الهدى والرشاد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، العسر الفقر والضعف وجهالة الصديق وقوة العدو وإنكار الجميل. والإيضاح، فإن مع العسر يسرا أي فإن مع الضيق فرجا، ومع قلة الوسائل إلى إدراك المطلوب مخرجا. إذا تدرع المرء بالصبر وتوكل على ربه، ولقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ضاق به الأمر في بادئ أمره قبل النبوة وبعدها إذ تألب عليه قومه، لكن ذلك لم يثنه عن عزمه ولم يقلل من حده، بل صبر على مكروههم وألقى بنفسه في غمرات الدعوة متوكلا على ربه محتسبا نفسه عندها راضيا بكل ما يجد في هذا السبيل من أذى. ولم تزل هذه حاله حتى قيض الله له أنصارا أشربت قلوبهم حبه وملئت نفوسهم بالرغبة الصادقة في الدفاع عنه وعن دينه، ورأوا أن لا حياة لهم إلا بهدم أركان الشرك والوثنية، فاشتروا ما عند الله من جزيل الثواب بأرواحهم وأموالهم وأزواجهم. ثم كان منهم من فوض دعائم ثم كان منهم من قوض دعائم الأكاسرة وأباد جيوش الأباطرة والقياصرة. وقصارى ذلك أنه مهما اشتد العسر وكانت النفس حريصة على الخروج منه طالبة كشف شدته، مستعملة أجمل وسائل الفكر والنظر في الخلاص منه، معتصمة بالتوكل على ربها، فإنها ولا ريب ستخرج ظافرة مهما أقيم أمامها من عقبات واعترضها من بلايا ومحن. وفي هذا عبرة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيبدل حاله من الفقر إلى الغنى، ومن قلة الأعوان إلى كثرة الإخوان، ومن عداوة قومه إلى محبتهم، إلى أشباه ذلك. والمعنى الإجمالي بعد أن أبان بعض نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد استحكام الكرب، الله، نعم، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أبان بعض نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد استحكام الكرب وضيق الأمر، ذكر أن ذلك قد وقع على ما جرت به سنته في خلقه من إحداث اليسر بعد العسر، وأكد هذا بإعادة القضية نفسها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لقصد تقريرها في النفوس وتمكينها في القلوب. فأعاد الأسلوب للتوكيد إذا احتملت ذلك العزيمة الصادقة وعملت بكل ما أوتيت من قوة على التخلص منه، وقابلت ما يقع من عسر بالصبر والأخذ بأسباب تفريجه، ولم تستبطئ الفرج، فيدعوها ذلك للتواني وفتور العزيمة. فإذا فرغت فانصب، أي اتعب، إذا فرغت أي من عمل، فانصب أي اتعب. وبعد أن بيّن نعمه على رسوله عليه الصلاة والسلام ووعده بتفريج كربه، طلب منه أن يقوم بشكرها، طلب منه أن يقوم بشكر هذه النعم بالانقطاع لصالح العمل والاتكال عليه دون من عداه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي فإذا فرغت من عمل فاتعب في مزاولة عمل آخر، فإنك ستجد في المثابرة لذة تقر بها عينك ويثلج لها صدرك. وفي هذا حث له عليه الصلاة والسلام على المواظبة على العمل واستدامته، والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته بالتبع: وإلى ربك فارغب، أي ولا ترغب في ثواب أعمالك وتثميرها إلا إلى ربك وحده، فإنه هو الحقيق بالتوجه إليه والضراعة له. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين. من مقاصد السورة، تشتمل هذه السورة الكريمة على 4 مقاصد: تعداد ما أنعم به الله عز وجل على رسوله من النعم، ثاني وعده له بإزالة ما نزل به من الشدائد والمحن، 3 أمره بالمداومة على الأعمال الصالحة، 4 التوكل عليه وحده، والرغبة فيما عنده. نختم بابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سورة الشرح أو سورة ألم نشرح مكية. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقولها لم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ولكن لا منافاه، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا والله أعلم. ثم ذكر حديث شق الصدر، وقد سبق ذكره قبل هذا. ووضعنا عنك وزرك صلى الله عليه وسلم. بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت، وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله. ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأورد حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. أيضا من رفع الذكر قال مجاهد: المراد بذلك الأذان. وأورد كلام شعر حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته: فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. قال أيضا: ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما؟ ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. وفي الحديث كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين، عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وأورد حديثا عن ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا ويضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي وأنس بن عبيد عن الحسن مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. قال سعيد عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين، ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد، ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين، يعني قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد تعدد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر على قدر المصيبة. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه حيث يكون رجا. وقال ابن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب يا رب. وقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا، وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، قال رحمه الله تعالى في الآية فإذا فرغت فانصب والتي بعدها وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة، يقوم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك، وعن ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وعن ابن عياض نحوه في رواية عن ابن مسعود فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن العباس رضي الله عنهما فإذا فرغت فانصب يعني في الدعاء. قال زيد بن أسلم والضحاك فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح ولله الحمد من خلال ابن كثير ومن بقية التفاسير. فربنا المحمود وتم المقصود، وإن شاء الله ننتقل من سورة الشرح إلى سورة الضحى بإذن الله تبارك وتعالى. موعدنا بعد غد إن شاء الله، حيث غدا الأحد مجلس رياض الصالحين، وموعدنا إن شاء الله مع قصار السور إذن يوم الاثنين كان في العمر بقية بإذن رب البرية. ودروس سورة البقرة مع وقت الظهيرة. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نسألكم صالح الدعوات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والاسم أنكم تحضروا الدرس معايا وعندكم تعليقات، لا لها دعوة بالدرس ولا بأي حاجة. سامحنا والله وإياكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.